بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا أيها الحضور ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في هذه الندوة الحوارية العلمية التي نستضيف فيها الأستاذين الكريمين الشيخ أحمد سلمان، طالب علم وأستاذ بالحوزة العلمية، خطيب محاضر أكثر من 300 محاضرة على الشبكة، صاحب باع طويل في المناظرات والمحاورات في شؤون دينية مختلفة، مؤلف لأكثر من كتاب مطبوع منها 8، وابتغوا إليه الوسيلة الشهب الأحمدية، براءة نساء الأنبياء من الزنا، نهج البلاغة فوق الشبهات، فاطمة الزهراء عليه السلام، أحداث ما بعد الرحيل، مبيت علي عليه السلام، ليلة الهجرة، تفسير القمي، بحث حول النسخة المتداولة، وهم القراءة المنسية. الدكتور محمد حسين آل هويدي باحث أكاديمي وميداني متخصص في الحواسيب العملاقة والخوارزميات والرياضيات التطبيقية، التحق بالابتعاث السريع لشركة أرامكو 1984، بكالوريوس علوم الحوسبة والتطبيقات الرياضية من جامعة تلسا، ماجستير علوم الحوسبة وهندسة البرمجيات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، درس الدكتوراه في جامعة كولورادو 2010-2013، قام خلالها بأبحاث مع وكالة الأرصاد الأمريكية ووكالة الطاقة ميدانيا، ساهم في بناء أضخم حاسوب في الشرق الأوسط وأوروبا عام 2001، حصل على براءة اختراع لمعالجة البيانات الضخمة جدا 2003، عمل في إحدى الشركات الكندية لمعالجة الموجات الزلزالية من 2006-2009، عضو تدريس في كلية فرونت رينج في كولورادو 2016-2017، وكاتب العديد من الشؤون أهمها الفلك والإصلاح الديني، ألف كتابين وأكثر من دزينة من الورقات البحثية، وعمل كمستشار في شركة داو في مجال المعلومات الحيوية 2012-2013. أهلا وسهلا ومرحبا بالضيفين العزيزين. عنوان هذا الحوار هو جدلية الدين والعلم، الدين والعلم وئام أم خصام، تصالح أم تصارع. في الكتاب الكريم نجد تركيزا كبيرا على اتخاذ العلمية سبيلا لا بديل له في كافة مناشط الحياة، ويمكننا أن نتحدث عن طوائف مختلفة من الآيات، طائفة تتضمن ذما للسلوك غير العلمي، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، طائفة أخرى تنهى عن اتباع الظن والأهواء ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، طائفة ثالثة تنهى عن اتباع ما ليس بعلم ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، طائفة خامسة تربط السلوك، أو طائفة رابعة تطالب الآخر بالعلم أو الدليل العلمي، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، وطائفة أخيرة تربط السلوك العملي بتحقق العلم، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن للكفار، وقال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الحديث عن العلم في القرآن الكريم حديث طويل جدا، ومن هذا ننطلق للحديث في العلم والدين، وهل بينهما خصام أم وئام، صراع أم تصالح. نبدأ أولا بالدكتور هويدي، دكتور محمد هويدي. السؤال: كثيرا ما تدعو في مقالاتك وكتاباتك للعلم وتبشر به، وربما ترى فيه سبيلا للخلاص، ما هو العلم؟ تعريفه من وجهة نظرك، مجاله، نطاقه، وأين يطبق، وماذا تقصد من العلم في كتاباتك؟ تفضل دكتور العزيز.
أحسنت. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد
محمد. طبعا نحن مشكلتنا أننا لا نحفظ، لا نعتمد على الحفظ كثيرا، وهذا عيب في مدارسنا التي تعلمناها التي تعتمد على التحليل أكثر. فهناك بعض النقاط التي حضرت لها وكتبتها كالمعذرة إذا قفزت بين الأوراق. والعلم بصفة عامة هو ليس نحن، الله يقول سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نحن لا نمتلك إلا القليل من العلم. وما هو العلم؟ العلم هو ليس احتكار، العلم يتفرع إلى عدة فروع. فلا يستطيع أي منا أن يقول إن ما يمتلكه علم وما يمتلكه غيره ليس بعلم. العلم إن شاء الله موجود. نحن نأتي من مدارس تجريبية، والمدارس التجريبية هي ما هو العلم التجريبي؟ طبعا نترك تعريف العلم مثلا الديني لسماحة الشيخ، فهو خير ما يتكلم عن هذا الشيء. ولكن العلم التجريبي هو نشاط فكري وعملي يشمل الدراسة المنهجية لبنية وسلوك العالم المادي والطبيعي من خلال الملاحظة والتجربة. طبعا الذي أسس للعلم التجريبي هو طاليس تقريبا قبل 2600 سنة، رجل من الإغريق القدماء، فنظر إلى المادة من ناحية مجردة بعيدا عن التصورات الأسطورية التي كان يصيغها جماعته في الإغريق في ذاك الزمن. فهو بدأ، فكل شيء في المادة، يقول طاليس الذي أسس، طبعا تعلم من طاليس، تعلم من الفراعنة وتعلم من الهنود وتعلم من البابليين، فقال إن كل شيء هو عبارة عن علم، علم مادي محض وبحت. حتى الإدراك هو عبارة عن شيء مادي. طبعا بعده تقريبا ب200 سنة أتى سقراط، وسقراط طبعا هو أستاذ لأفلاطون، والذي نقل لنا علوم سقراط هو واقعا أفلاطون. فأفلاطون أسس المدرسة المثالية، الفلسفية المثالية، التي لا تعتمد فقط على العلم، ولكن تعتمد على، لا تعتمد على العلم المادي فقط، ولكن تعتمد على أمور مختلفة. طبعا سقراط أو مدرسة أفلاطون هي مراحل الفلسفة، هي خمسة أجزاء أساسية، وهي الغيب وما وراء الطبيعة، وهذا يشمل طبعا العلوم الدينية، وطبعا الشيء الآخر هو المعرفة يسمى أبستمولوجي، والمعرفة أيضا تشمل تدرس في المدارس الدينية وغير الدينية. وطبعا أيضا ركز على الأخلاق والمبادئ إثكس، وهذا الشيء اتفق عليه الجميع تقريبا. ثم قال بالسياسة أو مصادر مكامن القوة، وطبعا تطرق إلى الفنون، والكثير من الفنون مثلا الرسم، اللغة هي عبارة عن فنون، بالإضافة إلى العلم التجريبي الذي أسس له طاليس. فهذه هي تقريبا العلوم التي تعارف عليها الناس، علوم مجردة وعلوم إنسانية تقريبا.
فالتركيز في خطابكم على العلم التجريبي،
هذا تخصص
يختص بالمادة.
أي تخصص، تخصص طبعا.
هذا حبيت يعني. شكرا لكم. السؤال إلى الشيخ، إذا كان بداية عندكم تعليق على كلام الدكتور أو إضافة قبل أن نوضي لسؤالك.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أولا نشكر سماحة الدكتور مصطفى على هذا العرض الجميل لتاريخ العلم ولما أفاده في هذه القضية التي واقعا تعتبر محورية في هذا الزمن. الآن العلم أصبح محورا لكل شيء، لكن هناك قضية ليس من السهل أن نتجاوزها، وهي قضية الفارق والمائز الجوهري بين العلوم. الآن في العالم كل شيء يسوق على أنه علم، كما يقول دكتور جوردن في كتابه حروب على العلوم الزائفة، يقول لا يوجد أحد يقول أن ما آتي به الآن ليس بعلم، لا يوجد أحد يستيقظ الصباح يقول سأذهب إلى مختبر الزائف لأقوم بتجارب زائفة لأنتج علما زائفا أسوقه للناس، لا، كل شخص يسوق ما عنده على أنه علم. الفيزيائي يرى أن ما يأتي به هو علم، في المقابل الذي يقرأ الطالع والأبراج يرى أن هذا الذي يأتي به علم. وإذا تشوفوا الآن كثير من الفضائيات تطرح، تجيب أشخاص من هذا النوع ويسوقون هذه القضايا على أنها علم. فلذلك نحن الآن أمام نوعين من العلم، علم حقيقي وعلم زائف. والدكتور كما ذكر أبو أحمد كثير ما ينادي بالرجوع للعلم الحقيقي، وهو ضد الخرافة والدجل والعلوم الزائفة. لذلك نحن عندما نريد تعريف العلم لابد أن نعطي فارقا جوهريا به نستطيع أن نميز بين العلم واللا علم. وهذا الإشكال هو الذي طبعا في أوائل القرن، أواخر القرن التاسع عشر، أوائل القرن العشرين، العلم صعد إلى السماء، أصبح العلم هو أعظم كلمة وأعظم شيء في الوجود. كارل بوبر قال لهم تعالوا لحظة، الآن كل شيء يسوق على أنه علم، مع أن الجميع يسلم أن هناك علوم زائفة. نريد رسم حدود فاصلة بين العلم الحقيقي والعلم الزائف، وهذا إشكال كارل بوبر على كثير من العلوم. مثلا للطب النفسي، أنا أسأل الجمهور، علم أو ليس بعلم؟ بوبر يقول ليس بعلم، بل في نفس العلم الواحد قد يكون العلم مسلم أنه علم، لكن تسوق نظرية على أنها علم والحال أنها ماذا؟ ليست بعلم. فلذلك تعريف العلم ليس أمرا بحث لفظي، مجرد بحث لفظي أو ترف علمي، لا، تعريف العلم مسألة مهمة جدا لمحاربة الجهل، لمحاربة الخرافة، لمحاربة الدجل. لذلك ما لم نقف على تعريف جامع مانع للعلم والذي يعطينا فارق جوهري بين العلم واللا علم، يصبح العلم مجرد شعار يرفع فقط.
هل لديكم مائز؟
هذه عند الدكتور بعد، هو أهل التخصص.
نأتي للدكتور. دكتور عندك مائز لتفريق بين ما هو علم وما هو غير علم في فاصل معين؟
أولا نشكر سماحة الشيخ الذي يعني قال هذا الشيء. من ناحية بس عندي تعليق على العلم النفس. طبعا كارل بوبر معروف أنه هو إنه شخص يعني منظر العلوم الحديثة، وهو عالم ألماني إنجليزي. طبعا العلم النفسي ينقسم إلى قسمين، العلم النفسي هو الفرويديان يسمونه، العلم التشخيص السريري اللي هو يسبر أغوار الأنفس، وهذا يصعب أن نقول عليه علم لأنه ليس علما موضوعيا، ولكن علم النفس القائم على خلل الدماغ فهو علم موضوعي، علم نستطيع أن نقول مثلا إن الرجل المصاب بالفصام أو الرجل المصاب بالصرع هو عبارة عن اختلال في الكيمياء الدماغ ومنها نستطيع علاجه، فهذا يعتبر علم.
يعني ما له علاقة بالمادة هو علم.
هو علم، أيوة نعم. أما علاقة سبر الأغوار فهذا شيء يعني ممكن أتفق مع كارل بوبر فيه إن هذا الشيء هو فيه علم موضوعي وعلم تشخيصي، أو موضوعي يسمى objective أو ذوقي subjective. فالعلم subjective الناس ما تعتبر علم، ولكن كل شيء علم. لكن طبعا خلينا احنا نجي إلى نحاول أن نعرف ثلاثة أشياء مهمة على أساس نعرف وش ما هو العلم وما هو غير العلم. طبعا الأشياء المهمة الثلاثة هي نعرف الوهم والواقع والحقيقة. الوهم هو الذي تفضل به سماحة الشيخ يؤدي إلى علوم زائفة، والوهم يؤدي إلى نتائج غير مرضية ولا يتعامل مع الواقع بصورته الطبيعية. الواقع هو شيء يختلف عن الوهم. الواقع هو حالة الأشياء المادية وهو لا علاقة له بالأفكار المثالية مثلا التي طرحها أفلاطون، ويتعلق بالوجود، بوجود الشيء ومادته. والحقيقة هي حقيقة الأشياء التي نسعى للحصول عليها. والعموم وعلى العموم الحياة تشمل على وهم وواقع وحقيقة. عادة الجاهل يعيش الوهم والعاقل يعيش الواقع، بينما الحكيم يبحث عن الحقيقة. وكما قال بوذا، اعذرون نستنتج في قوله: عليكم أن تبحثوا عن الحقيقة لا أن تعبدوا أولئك الذين اكتشفوها. الآن نعود إلى قضية الواقع. أعطيكم أمثلة
أن أساس نحدد أساس الوقت نبغى نحدد، يقول والله المائز هو مثلا أن العلم هو ما يخضع للتجربة، هذا مسمى علمي. هل هذا مثلا
لا ليس فقط كذلك، لا أعطيك المائز في الموضوع. نعم. الله سبحانه وتعالى طالب بالبرهان وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البرهان سواء كان حسي أو مادي أو واقعي هو المطلوب. أنت عندما تقول إنك تمتلك علم، أي علم نفسي علم مادي، مثلا العلوم المادية التجريبية الآن واقعها يؤكد أنها علم، تعالج الأمراض، تنقل الصوت، تنقل الصورة، نفذت من أقطار السماء، هذا شيء ملموس ومحسوس، هذا برهان. هناك البعض يطرح كما تفضل الشيخ علوم زائفة، ولكن أين البرهان؟ على الناس أن تطالب بالبرهان، وهو المائز الوحيد تقريبا.
أحسنت شيخنا العزيز، بنتقل للسؤال الثاني. إذا عندك في ثنايا السؤال الثاني ممكن تجيب. في ثنايا السؤال الثاني. السؤال الثاني أو السؤال الأول لسماحة الشيخ هو احتدم صراع معروف عند الجميع في القرون الوسطى بين الكنيسة وخارج الكنيسة، بين علماء خارج الكنيسة، وحوكم على إثر ذلك عديد من العلماء، جاليليو، كوبرنيكوس وغيرهم أيضا. وثبت لاحقا أن ما كانوا يقولون به هؤلاء العلماء، يعني مو كل ما قالوا، بينما كثير ما قال به هؤلاء العلماء كان صحيحا، لكنه كان لا يتماشى وما هو موجود في كتاب المقدس، وهذا ما خلق صراع بين داخل الكنيسة وخارج الكنيسة. سؤالي هو الموقف الديني الآن، إحنا الآن الموقف الديني من العلم. تفضل.
إذا أردنا أن نعرف موقف الدين من العلم، لعله نستطيع أن نستشف هذا الموقف من أول آية في القرآن نزلت، وأول سورة، سورة العلق. سورة العلق في آياتها الأولى اشتملت على القراءة والكتابة والعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان. فأول خطاب إلهي للبشرية
احتوى القراءة والكتابة والعلم، وهذا يبين لنا عظمة العلم في نظر الله عز وجل وفي نظر الدين. أيضا لما نقرأ القرآن الكريم عندنا آية لعلها من أعظم آيات القرآن في بيان العلم، وتعجبت من أبو أحمد ما ذكرها، قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه الآية فيها نكتة بلاغية ما لم نقف عليها لن نفهم مضمون الآية. فعل علم في اللغة فعل متعدي يحتاج إلى مفعول، في هذه الآية ما في مفعول، حذف المفعول. في اللغة يقولون أن حذف المفعول من أغراضه البلاغية إفادة الإطلاق،
توسيع.
نعم. فيعني إذا نطبق هذه القضية على الآية، ما المراد من الإطلاق في هذه الآية؟ قل هل يستوي الذين يعلمون، يعلمون ماذا؟ ما ذكر. والذين لا يعلمون، ما ذكر. الإطلاق بمعنى أن العلم المقصود في الآية ليس خصوص العلم الديني كما يتوهم البعض، إنما هو كل علم. فالآية تدل على أن العلم بما هو علم هو كمال إنساني بغض النظر عن المعلوم. لذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه مي خاصة بالعلم الديني، لا، تشمل كل علم. العالم مقدم بأي علم كان، هذا في القرآن الكريم. لما نجي إلى التراث الروائي أيضا نجد هذا التأكيد على العلم. يعني مثلا خذ كتاب الكافي اللي هو أعظم كتاب روائي عند الشيعة مثلا، أول فصل في هذا الكتاب كتاب العقل، وأول باب في هذا الكتاب باب فضل العلم قبل كل شيء، قبل الإيمان، قبل التوحيد، قبل كل شيء ابتدأ بالعلم. أختم بهذه العبارة وهي من تفسير الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، عند عبارة: أنا أرى لو كتبت بماء الذهب لكان قليلا في حقها. يقول: وفي الحقيقة فإن العلم من وجهة نظر الإسلام لا يعرف حدا، وزيادة الطلب في كثير من الأمور مذمومة إلا في طلب العلم فإنها ممدوحة، والإفراط قبيح في كل شيء إلا في طلب العلم. فالعلم ليس له حد مكاني فيجب تحصيله ولو كان في الصين، وليس له حد زماني فهو يستمر من المهدي إلى اللحد، ولا يعرف حدا من جهة المعلم، يعني الشخص الذي يلقي العلم. فإن الحكمة ضالة المؤمن. إلى أن يقول كلام طويل يختم بهذه القضية، قال: فالإسلام المسلم يبحث عن العلم وإن عرض نفسه للخطر، فهو يغوص في أعماق البحر ليكتسب العلم، وقد يضحي بروحه في طريق تحصيل العلم، كل علم طبعا. وعلى هذا، هذه العبارة الجميلة، فإن كلمة خريج أو أنهى دراسته لا معنى لها في منطق الإسلام، فإن المسلم الحقيقي لا يعرف نهاية في تحصيله للعلوم.
كنت تريد أن تضيف شيء الآن؟
نعم. كلام الدكتور جميل، لكن القضية طبعا ذكر أنه العلوم التجريبية أثبتت برهانها، أثبتت نفسها بالبرهان. الآن المشكلة في نفس هذه العلوم التجريبية، يعني مثلا جيب مثال بيولوجيا، مثلا علم تجريبي مسلم بهذا وبرهانيا أثبت أنه له واقعية. هذا العلم الآن مثلا نجي إلى نظرية داروين، الآن في أمريكا النزاع محتدم حول هذه القضية إلى الآن. أصحاب نظرية التصميم الذكي منعوا من التدريس، ومنعت هذه النظرية من أن تدرس في الجامعات. لماذا؟ لأنها في نظر التطورين هي ماذا؟ ليست بعلم. قالوا هذه ميتافيزيقا، هذه عقيدة وليست بعلم. هم يصرون أنها ثبتت بالعلم، هذا علم، أن الخلية الأولى لا بد لها من مصمم ذكي. الطرف الآخر يقول هذه ليست بعلم. في المقابل أنصار نظرية التصميم الذكي يقولون التطور أصبح دين، وليس علم. لذلك جوناثان ويلز في كتابه أيقونات التطور يصرح بهذه القضية، يقول التطوريون دغمائيون أصحاب عقيدة، صارت القضية عقيدة. لذلك مثلا البيولوجيا الآن نسلم أنها علم، لكن لعدم وجود المائز، شوف الآن القضية إلى الآن محتدمة في أمريكا. لذلك الإشكال المطروح الآن، ما يمكن نرفع غاية العلم وشعار العلم ما لم نميز بين العلم واللا علم. وإشكال بوبر في الصميم، ما هو الحد الفاصل بين العلم واللا علم؟ يعني على سبيل المثال دكتور أبو مصطفى قبل فترة شن حملة على شخص بغض النظر عن الاسم، لأنه دعا إلى الرجوع إلى الطب الشعبي، واعتبر أن هذا الطب الحديث مؤامرة بغض النظر عن صحة الفكرة. لكن كأبو مصطفى الآن اعتبر أن هذه الدعوة خرافة ودجل. زين، على أساس؟ لما تسأل أي طبيب شعبي الذي تأتي به علم أو ليس بعلم، يقول لك علم أي مجرب، يقول لك مجرب ومبرهن عليه. فالمشكلة ليست مشكلة بسيطة، هي عميقة. حتى قضية الواقع، ما أدري في وقت أو
يعني
هل العلم التجريبي يكشف
أفضل؟ لو تختصر أفضل.
ما يضع قضية أخرى. الواقع ما يضع عشان لا تدخل النقاط. تفضل.
طيب، شكرا. قبل أن أمضي في المحاور، بما أن الحضور موجود الآن، فحبيت بس أنبه على أمور. طبعا المداخلات اثناء الحوار من الحضور يعني ممنوعه، بعد ان شاء الله يعني سيفسح المجال للمداخلات بعد الحوار باذن الله تعالى في نهايه الحوار. هذا ان شاء الله بيكون عندكم مجال للحوار ايضا، مو فقط مداخلات وانما للحوار باذن الله تعالى. الشيء الثاني هو يعني في حوارنا احنا من البدايه قلنا ان هذا حوار علمي واركز على علمي ورصين ايضا، وبالتالي في حوارنا سنبتعد عن الأسماء والأشخاص وإلى آخره، سنركز على الأفكار، ناقش أفكار كما تشاء، أشخاص رجاء نبتعد عن الأسماء. الشيء الآخر أيضا رجاء الجوال يكون على الصامت ولا الايربلين مود، كيف المهم أنه يعني حتى أيضا يعني نحافظ على الجو، مع الشكر للجميع. دكتورنا أبو مصطفى إذا عندك تعليق أيضا بسألك سؤال، وإذا عندك تعليق أيضا على ما تفضل به الشيخ ممكن نضيفه أيضا. السؤال للدكتور، هناك كتاب للبروفيسور جون لينكس بعنوان هل دفن العلم الله، وقد ترجم العنوان في طبعة الكتاب العربية هكذا: العلم وجود الله، هل قتل العلم الإيمان بوجود الله، بينما هو كان العنوان الأصلي هو هل دفن العلم الله، هذا العنوان باللغة الإنجليزية. طبعا احنا الآن سؤالنا انه هل استغنى العلم عن وجود الإله؟ هناك من يقول بهذه المقولة او ليس هناك من يقول بهذه المقولة، لان العلم استغنى عن وجود الإله، احنا ممكن نفسر هذا الكون كله بدون وجود الإله، ما في داعي لي وجود الإله. تفضل دكتورنا عزيز.
طبعا يعني علينا جميعا أن نميز بين الدين، دين الله سبحانه وتعالى، وبين تصور الناس للدين. يعني الله سبحانه وتعالى عنده دين، والدين كله لله، ولكن عندما نأتي إلى تصور الناس إلى الدين فهو ليس دين. نحن نمتلك أكثر من 4000 دين، كل دين يدعي الحقيقة، وأيضا الأديان تتوزع إلى مذاهب ثم شعب ثم تيارات. كل دين وكل تيار الآن يعني دين مذهب وبعد ذلك شعب وتيارات، كل تيار يقول إن الحق معه. عموما فنحن علينا أن نميز بين الاثنين. الشيء الآخر أضيف إلى ما قاله سمح الشيخ في سورة العلق، الله قال سبحانه وتعالى اقرأ، وقال أيضا في نفس الآية السورة المباركة علم الإنسان ما لم يعلم. الإنسان له ميزة، الإنسان هو الوحيد. طبعا هو عندما نأتي إلى تشريح الدماغ يتكون من ثلاثة أجزاء أساسية، وهي المخيخ، يسمى المخيخ، وهو الشيء الذي يحافظ على النوع، الغريزة، مثل التمساح والزواحف لا تملك إلا مخيخ، فهي كتلة من الغرائز. بعد ذلك يأتي طبقة فوق هذا المخيخ اللي هي تحصل عند الثدييات التي ممكن تتفاعل مع أولادها وتدافع عنها وتصارع، وأيضا تتفاعل مع الإنسان، مثلا الخيل، الكلب وجلكم الله يعرف صاحبه بسبب وجود هذه الطبقة. الإنسان له طبقة أخرى تميز بها الإنسان، وهي التي تعطيه الإدراك والقدرة على التعلم. فالإنسان الله سبحانه وتعالى كيف علم الإنسان أصلا؟ آية ابني آدم عندما قال فبهث غراب، فالإنسان تعلم الدفن من الحيوان، الإنسان تعلم اللغة من الحيوان، فنحن لنا القابلية على التعلم والتطوير، وعلينا ألا ننسى ذلك، لأننا إذا نسينا ذلك انتهى الموضوع. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لخلافته، والخلافة لا تتحقق بالغرائز أو العواطف، تتحقق بالعلم والرحمة، والحمد لله على حلمه بعد علمه، يعني العلم يسبق الحلم. عموما سؤال، هل دفن العلم الله؟ كلا، لا يستطيع أي شيء أن يدفن الله، لأن الله سبحانه وتعالى تراه في كل مكان، تراه سواء توجهت إليه بالروحانيات فإنك تراه، وإن توجهت إليه بالماديات فإنك أيضا تراه.
هناك هذا قولك، يعني في بعض العلماء ريتشارد مثلا دوكنز يقول ليس من المفيد استجلاب فكرة صانع، لأن الصانع هو بحد ذاته يتطلب تفسيرا لوجوده.
هذه وجهة نظره، هذه وجهة
يعني
نظر.
أذكر يعني قصدي
أعرف
عالم
أعرف معروف ريتشارد دوكن، داعي للحاد معروف ريتشارد دوكن. ريتشارد دوكن أساسا، لنرد على دوكن ورد عليه الكثير، يعني لينكس
نعم
أي رد عليه في كثير من الأمور، ولكن دوكنز نفسه، طبعا نحن نأتي علم اللغويات وعلم الأحياء الحيويات، طبعا عندما تفضل سماحة الشيخ بأن ما هو العلم، نحن نقول إن العلم بحاجة إلى أعداد، طبعا الناس يسميها أرقام، والرقم ليس عدد، نحن نخلط بين العدد والرقم. الرقم هو من 0 إلى 9، والعدد هو أي عدد يتكون من أرقام، مثلا عدد 13، 13 يتكون من رقمين، فنحن العلم يتكلم بالأعداد. عندما نقول لماذا نسمى نحن علم تجريبي؟ تجريبي أنا مجرب هذا على 100 شخص، 95% استجابوا لهذا العلاج. الآن نحن عندما نتكلم عن نظرية التطور وما غيرها، يقول طبعا دوكنز بما أنه يعرف كيف تتم عملية التطور، وهذا علم رياضي أصلا قائم على رياضيات، لا نستطيع العلم الذي يقوم على الرياضيات يرجح على العلم الذي لا يقوم على الرياضيات. فعندما دوكن وجه، طبعا في 2 من العلماء لا أحضرني اسمهما، قاموا ببحث، أحدهما لينغويستكس اللي هو لغويات، وأحدهما متخصص في الجينات. فهذا يقول، يعني هو ناقش
كولينز، يمكن يكون
دوكنز، ما أتذكر الأسماء والله،
الجينات يعني يمكن فرانسيس كولينز.
فإلا صار إن هم اكتشفوا إن أي لغة موجودة في هذا الكون لابد أن يكون لها خلفها مدرك ذكي، يعني لغتنا العربية لابد أن يكون لها شخص ذكي وراءها. فطبعا كلما تعقدت اللغة كلما تعقد فكر الشخص الذي يقف خلفها. فأنت لما تروح مثلا إلى القبائل البدائية تلاقي حصيلتهم اللغوية بسيطة جدا، اللغة العربية لها محصول لغوي ضخم جدا، واللغة الإنجليزية تعدت 1,000,000 مفردة. فجوبها ريتشارد دوكنز بالحقائق، الآن أنت تقول أن لا وجود لخالق، الآن نقول إن لغة الجينات التي تعتمد على طبعا التطور. لغة الجينات أعقد من أي لغة يمتلكها الإنسان، فكيف تكون لغة الجينات الصعبة شيء بالصدفة بينما اللغات البشرية لا تكون بالصدفة؟ فطبعا هو دوكنز أذعن لهذا الشيء لأنه إنسان متعلم، هذا قيمة المتعلم أنه يذعن. فقال دوكنز وأنا سمعته بإذني يقول ورأيته بعيني، الجينات هذه زرعت من قبل فضائيين في الكرة الأرضية لكي تتطور، لأنه توصل أنه لا يمكن أن تأتي صدفة. فنقول له فعرف الماء بعد الجهد بالماء، هو اعتقد أن إلهه فضائي كائن من مادة، نحن نقول إن خالقنا كيان ليس ماديا وخارج هذا الكون ومحيط به. فالعلم الآن هل دفن العلم الله؟ كلا، لا يستطيع، بالعكس كلما تمرست في العلم، وكما قال الإمام علي عليه السلام طبعا لا أحفظ الجملة، رأيت الله في كل شيء فوقه وتحته، تدخل الذرة ترى الله، تدخل في عمق المجرة ترى الله سبحانه وتعالى. يعني أعطيك مثالا من المعذرة، لا أريد أن أطيل. الآن عندما نتكلم عن الزمن، الزمن هو الناس تعتقد أن الزمن يؤثر على الخالق، والزمن أصلا لا أساسا لا يؤثر على الخالق. الناس من ضمنهم ستيفن هوكنز الذي توفى اليوم كان يعتقد أن الله ولد مع الانفجار أو مع الزمن، فقال ليس عنده وقت أو زمن ليزرع هذه القوانين، وكلامه طبعا خاطئ لأن الزمن لا يؤثر على الخالق، بدليل أن بعض المخلوقات التي موجودة الآن واكتشفها العلم لا يؤثر فيها الزمن. فإذا مثلا الثقوب السوداء لا يؤثر فيها الزمن، الإلكترونات كل شيء يمشي بسرعة الضوء لا يؤثر فيه الزمن، فكيف لمخلوق ونحن نعرف بمخبريا نستطيع أن نجرب أن الزمن لا يؤثر فيه وتتوقع أن الزمن يؤثر في خالقه؟
شكرا، أحسنت. طيب بس حبيت يعني أبين لا يعني كيف نواشين. يعني الآن الدكتور أجاب على ثلاثة أسئلة، الآن الدكتور أخذ من الوقت 16 دقيقة، الشيخ لحد الآن أخذ 11 دقيقة في سؤالين، بس تكون يعني صورة واضحة عند الجميع. طيب سؤال لي الشيخ أيضا، وأيضا لو حبيت أعلق على كلام الدكتور بالإمكان، وهذا السؤال يعني الآن يعني الكلام حول استغناء العلم عن وجود الإله، يعني هل العلم استغنى عن وجود الإله؟ وهذا ما يقوله مثلا يعني زي ما ذكرنا مثلا دوكنز، أيضا ستيفن هوكينج اللي توفى اليوم، طبعا زي ما أشار الدكتور اللي توفى اليوم أيضا كان يقول بإمكاننا أن يعني نفسر هذا العالم بدون افتراض وجود إله، ممكن أن يعني أن نصل إلى ذلك. يعني فهل استغنى العالم عن الإله فعلا؟
طبعا أنا تعرضت إلى قضية تعريف العلم لنصل إلى هذه النقطة. الآن مثلا ريتشارد دوكنز يكتب كتاب وهم الإله ويدعي أنه ينفي وجود الإله بالعلم، يأتي شخص من نفس تخصص دوكنز فرانسيس كولينز ويثبت يكتب كتاب لغة الله ويدعي أنه أثبت وجود الله بالعلم، ويأتي بيرينسكي يرد على دوكنز ويكتب كتاب وهم الشيطان ويقول العلم لا يثبت وجود الله كما يقول كولينز ولا ينفي وجود الله كما ادعى دوكنز،
محايد يعني.
نعم، فلذلك كل الكلام هنا ما هو العلم؟ عندما يسوق شيء باسم العلم يحتاج نعرف هذا علم أو لا. في رتبة ثانية، ما هي دائرة العلم؟ مثلا قضية الانفجار العظيم، بما أن الأخ عظم لنا الأجر، هذه القضية الآن نظرية علمية، الآن
الآن تسوق على أنها نظرية علمية، لكن على أي نظرة للعلم؟ لما نرجع إلى منطق البحث العلمي، الرأي القديم كان يقول أن التجربة العلمية أو النظرية العلمية أو الشيء الذي من حقه أن يسمى علمان هو الخاضع للتجربة، وعلى هذا نظرية الانفجار العظيم أصلا خارجة عن هذا. نعم، انت رصدت ظواهر بالتجربة، رصدت قضية الانزياح التوسع هذه الأمور، نعم بالتجربة، أما وصولك إلى النقطة الصفر هذه كما يعبرون عنها بالمنهج الاستردادي، وهذا مجرد تصور. نأتي على نظرية أو منهج كارل بوبر يقول النظرية العلمية هي التي لها قابلية التخطئة، التخطئة الذاتية. هل هذه النظرية قابلة للتخطئة؟ لا، علميا تجريبيا لا. نفس ستيفن هوكينج له تصريح جميل في كتابه عندما يتعرض النظريات العلمية، وهذا كان تعقيبي على كلام الدكتور، هل فعلا النظريات العلمية تصف الواقع؟ طبعا العلم التجريبي دوره الوصف، هو علم وصفي وليس علما تعليليا، لذلك أصل البحث عن العلة الأولى في بالعلم التجريبي خطأ. العلم التجريبي دوره علو، نعم الوصف، يصف الواقع لا يعلم، يجيب عن كيف لكن لا يجيب عن لماذا. الآن حتى في هذا الوصف ستيفن هوكينج هو يقول نحن لا نقدم الواقع ولا نصف الواقع، يقول نحن نقدم نموذج. الفيزيائي مثلا يخترع نموذج في ذهنه ثم يطابقه على الواقع، ينظر هل هذا النموذج له قابلية الانطباق على الواقع أو لا، بحيث يفسر لنا الظواهر ويربط بينها. يقول جاءت نظرية فسرت لنا الواقع زين، فيما بعد تأتي نظرية أخرى تفسر الواقع بطريقة أفضل وهي مختلفة تماما عن الأولى، هل تعتبر الأولى خاطئة؟ يقول لا، احنا مبنانا ومنهجنا منهج النموذج، لا الأولى صحيحة والثانية صحيحة. فلهذا على الطريقة إن صح التعبير البوبرية لا هذه علم ولا هذه علم، ليش؟ لأنه ليس لها قابلية التخطئة. فلذلك المشكلة في أصل هذا السؤال، هل العلم يثبت وجود الله؟ دائما أنا لما أتناقش مع ملحد أو شخص يتبنى هذا المنهج، أنت الإله الذي تعتقد به ماذا؟ إذا تعتقد بإله مادي في السماء على عرشه له يد وقدم نعم العلم يثبت وينفي، صحيح، ولعل العلم اكتشف أنه ما في هذا الشيء. أما نحن حديثنا عن إله مجرد، وإشارة ابن مصطفى جميلة جدا، إله لا يؤثر فيه الزمان ونضيف ولا المكان ولا أي شيء من ملابسات المادة، هذا خارج عن العلم، لأن العلم لا يبحث إلا في نطاق الدائرة المادية، وحتى في داخل المادة قلنا العلم عندما يصف لا يقدم نموذج فقط، بل لو جئنا إلى مبدأ اللا يقين أو مبدأ الريبة لهايزنبرغ، نحن أصلا محرومون من نصف الحقيقة. يقول الجسيم له خاصيتين، بحسب هذا المبدأ لا تستطيع أن تقيس بدقة إلا خاصية واحدة من الاثنين، يعني أصلا اليقين التام ما يمكن أن تصل له بالعلم التجريبي حتى في داخل نطاق المادة. لذلك أصل طرح هذا السؤال هل العلم يثبت وجود الله أو ينفي وجود الله خطأ، طبعا خطأ في جانب من ينفي وجود الله بالعلم، وأيضا خطأ في جانب من يثبته بالعلم. احنا بعد دعاوى جماعتنا ما شاء الله تبارك الله، لا العلم محايد. نعم الانتقال من العلم الذي يثبت الموضوع في الخارج إلى وجود العلة الأولى المستغنية هذه قضية عقلية ما لها علاقة بالعلم التجريبي. نعم العلم التجريبي مثل فضل أبو مصطفى يعطينا أن هناك جينات معقدة، هذه الجينات لها لغة خاصة ما ممكن أن تصدر اعتباطا صدفة، نعم العقل هنا يتدخل يعني ويحكم بالاستحالة،
يعني انتقال من المصمم للمصمم
نعم هذا أمر عقلي مو علم.
نعم أمر عقلي
نعم. فلذلك أرجع وأقول أصل المشكلة الأساسية هي في ماهية العلم التجريبي. ما هو العلم وما هي منهجية العلم. ما لم تحرر هذه النقطة طال الكلام فيها مشكلة. لذلك أنا أتمنى من الدكتور يوضح لنا الحد الفاصل بين العلم واللا علم. هذا لعله هذا الجواب يحل لنا كل مشكلة موجودة.
شكرا شيخنا العزيز. إذا دكتورنا عندك جواب على هذا السؤال أو ننتقل إلى سؤال آخر؟
لا نجيب يعني.
تفضل.
طبعا العلوم التجريبية بصفة عامة تعتمد في كثير من أمورها على الأثر. يعني 99% أو أكثر من العلم العلوم التجريبية قائمة على الأثر ولا تقوم أصلا على التجربة. يعني نحن نقول علوم تجريبية اختصارا على الأرض، والأرض هي مجرد هباء في هذا الكون، أصلا هباء لا ترى. فنحن مثلا عندما نقول ماذا يوجد في الشمس من أطياف الضوء الذي نستقبله من الشمس، نعرف عناصر المادة التي هي موجودة في الشمس، ولذلك من خلال الأثر نعرف ماذا يوجد في الشمس. نحن لا نستطيع أن نذهب ونجرب، نحن عندنا مختبرات ونرى أن للهيليوم وللهيدروجين توقيع معين، بصمة معينة نستفيد منها، لأن عندنا في التجربة أن هذا له بصمة معينة في تحليل الضوئي للطيف، ومنها نستقرأ واقعا نفس التوقيع الموجود على هذا عندنا موجود في الشمس الفلانية. والله تجريبيا لا يمكن أن نعرف ماذا يوجد في الشمس أصلا، تجريبيا لا يمكن أن نزن الشمس، مستحيل. فنحن نعرف كتلة الشمس بالأثر. عندما نعود إلى الخالق سبحانه وتعالى نحن نعجز، سواء كان علم تجريبي أو عقلي، نحن نعجز عن أن نفسر بعض الظواهر الطبيعية. فكيف بنا أن ندرك الله؟ والله قال ولا تدركه الأبصار، شيء مستحيل أن ندرك الله. نحن نتعرف على الله فقط من خلال الأثر ومن خلال مخلوقاته، كما أمر الإمام علي عليه السلام في قوله تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته، لأننا لسنا مؤهلين أو عندنا المقدرة أصلا أن نستوعب الكون. الكون اليوم يقال في نظرية الأوتار إن له 11 بعد. نحن عندنا مشكلة في تصور 3 أبعاد، ولا يمكن لنا أن نتصور 11 بعد. يشير القرآن إلى ذلك في قوله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فهي ما هي الحدة؟ يرى أشياء لم يكن يراها أصلا. فعموما هل نستطيع أن نصل إلى الله بالعلم؟ لا طبعا، لكن نستطيع أن نعرف الله بالآثار. الكون كله يعتمد على الأثر. فعموما نحن كيف عرفنا أصلا بنظرية الانفجار؟ عرفنا ذلك من الأثر. رأينا أن الأجرام السماوية تتباعد عنا.
تؤمن بهذه النظرية؟ ها؟ أنت تؤمن بهذه النظرية يعني؟
القضية شوف، هو النظريات ليس إيمان أو إيمان.
يعني قصدي؟
هي هل أقتنع؟ نعم أقتنع بها. لماذا أقتنع بها؟ لأن لها نموذج رياضي. هي أثر. هي طالما الشيء يتباعد معنات يعني ذلك رياضيا أنه في يوم ما في الزمن البعد الرابع كان أقرب. فنحن استخلصنا أن بسبب هذا التباعد أن هذا الكون انطلق من بؤرة واحدة فقط يعود لها كل شيء. فعموما ما هو السؤال
الآن؟ بنتقل للسؤال.
تفضل.
بنتقل للسؤال، هو كان تعليق على كلام الشيخ حول يعني المائز بين العلم واللاعلم، هو هكذا كان السؤال. السؤال الآن هو العلاقة بين العلم والدين، كيف يمكن أن نصف هذه العلاقة؟ يعني هناك بعض أفرض على سبيل المثال، أذكر آية مثلا على سبيل المثال، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. هذه بعض قد يقول بأن هذا تتعارض والمعطيات العلم الحديث، لأنه ما في يعني سبع سماوات، ما في يعني أيضا أراضون سبع. كيف تصف العلاقة بين العلم والدين؟ هل هناك يعني انسجام بين العلم والدين أو انفصام؟
لا طبعا، إذا تسألني أنا من رأيي الشخصي أنا أقول هناك انسجام.
جميل.
لأن أنا شخص أؤمن بالعلم وأؤمن بالله.
نعم.
فلا، ما ممكن أن نفصل بين الاثنين. الله سبحانه وتعالى أولا أتى بالأديان لأهداف معينة. ليش الله سبحانه وتعالى أتى بالأديان قبل العلوم التجريبية؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. الدين أتى أولا ليهذب النفوس، لأن العلم بلا دين خطير، كما سنأتي لاحقا على قول أينشتاين. حضرت أينشتاين له مقولة تقول: العلم بلا دين أعرج، والدين بلا علم أعمى. فنحن لا نريد أن نكون في يكون فينا عرج، ولا نريد أن نكون عمياناً أساساً هذا الواقع. فطبعاً المشكلة هي التمايز بين فهم البشر. الدين كما قلنا من قبل شيء، وفهم الناس للدين شيء آخر. نحن متى نقع في الخطأ؟ عندما نلزم فهم عندما يعني نساوي بين فهم البشر
والدين
دين الله. هنا هي تقع المشكلة. والله واقعا بالعكس، يعني الإيمان الذي استقيته من قراءة كتب دوكنز الملحد أكثر من كتاب عقائدي موجود إسلامي أو شيعي، لأن هذا يحاكي العلم. اقرأوا كتاب الجينة الأنانية لدوكنز في الموضوع هذا، ستجد علم. هذه الجينة تفهم تفقه: وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن
لا من شيء إلا يسبح.
فالقضية إن لا، ما في هناك أي، بالعكس أنا أشوف إن هناك ارتباط. غيري لا يرى ذلك وأنا أحترم، وغيري حاول أن يلغي العلم، وطبعا أنا أحترم رأيه، ولكن العلم شيء ثابت، يعني شيء له آثار. ممكن من خلال هذه الآثار أن نقول إن هذا الشيء نافذ، وأنه هو المتطور اليوم، ما نستطيع أن ننكر ذلك.
شكرا. السؤال للشيخ، طبعا أيضا أقول إذا عندك تعليق حول ما ذكره الدكتور من أن معرفة الله سبحانه، معرفة الله سبحانه وتعالى لا تأتي إلا من خلال الآثار، أيضا يعني ممكن أن تعلق على هذا في سياق الإجابة. السؤال أيضا متعلق بالعلاقة بين العلم والدين، وهو أن هناك قسم من القضايا الدينية تبدو أو هكذا ظاهرة متعارضة مع العلم. أنا ذكرت مثلا وهذا الكلام للدكتور، وهو مثلا قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. البعض ما في أساس أنه لا سبع سماوات ولا سبع أرضين، ما في غير هذا غير موجود. مثلا مثلا على سبيل المثال: ومن شر النفاثات في العقد. شنو هذا يعني؟ هل هذا موجود؟ هذا نفاثات في العقد، يعني ما ممكن هذا الشيء يصير، يعني هذا لا يتماشى والعلم، يعني والعلم على الأقل التجريبي. الآن قوله تعالى: وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الإنس فزادهم رقة. كيف يؤثر الجن في الناس في الإنس؟ يعني هذا أيضا مسألة أخرى. لنفرض على سبيل المثال الزواج القاصر، على سبيل المثال يعني ما تعتبر عرفا قاصر بحسب القانون قاصر. طيب وحتى يعني كيف تزوج هذه القاصر؟ مسألة يعني إن هذه نكاح القاصر، مسألة الهلال الشرعي على سبيل المثال، مسألة طريقة معرفة الخنثى بتوريثها، والتي تعرف كما في بعض الروايات بأنه تعد الأضلاع، بعد الأضلاع. هذه تبدو يعني متعارضة مع العلم، فكيف حل هذا التعارض الموجود؟
أولا أنا أوافق الدكتور فيما ذكر، العلم والدين لا يمكن أن يفترق، والله عز وجل لا يعبد بالجهل. لذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: قصم ظهر اثنان منهم جاهل متنسك. عبادة بدون علم هذا جهل، هذه مضرة.
وهناك اقتباس آخر لأحد العلماء الفيزياء الذين حازوا على جائزة نوبل، جميل الاقتباس، يقول أن العلم مثل الكأس، إذا شربت منه قد تلحد، مثل الآن بعض شبابنا يعني اللي ذهبوا الابتعاث يعني صار عندهم نوع من الغرور العلمي، له تتم هذا الاقتباس. قال لكن إذا أنهيت الماء ستجد الله ينتظرك في آخر الكأس. يعني كلما استزاد الإنسان من العلم زاد إيمانه. والقضية اللي ذكرها أبو مصطفى حول كتب دوكنز صحيح، وفي كتاب طبع وهم دوكنز طبعة العتبة العباسية مؤخرا طبع، في آخر الكتاب يشير إلى هذه القضية أن ادعاءات دوكنز العلمية ستزيد إيمان الناس لا تنقص، وهذا واقع، لكن لمن ينظر نظرة متحررة موضوعية للعلم لا نظرة مؤدلجة، لأن العلم أيضا قد يؤدلج كما يؤدلج غيره. على كل حال بالنسبة للقضايا التي ذكرها أبو أحمد، لا بد أولا من وضع ضابطة عامة. الدين ما هو؟ مفرد الدين لا تطلق إلا على ما علم أنه من الدين بالضرورة، يعني الشيء قطعي الصدور قطعي الدلالة. فمثلا لما نجي الآية القرآنية، من جهة الصدور الآية القرآنية قطعية، فمن هذه الجهة متفقين. من جهة الدلالة بما أن الآية تحتمل وجوه أخرى هذا لا يسمى دين. إذا استنبطنا وجه أو استظهرنا وجه من هذه الوجوه هذا فهم للقرآن، مو هذا، ما نستطيع أن نقول هذا والله وطالله هذا مراد الله، لا، هذا فهمي لكلام الله، وفهمي قد يصيب وقد يخطئ. نفس الشيء لما نجي للأحاديث، هل الأحاديث إذا صح الدين؟ لا، في علم الأصول يقولون الحديث حتى الصحيح سندا لا يفيد إلا الظن، والدين لا نعبر بالدين إلا للشيء القطعي اليقيني. لذلك لو مثلا صار عندنا تعارض بين العلم، ونتجاوز القضية التي ما وضحت إلى الآن، قضية التمييز، يعني شيء وصل لمرحلة الحقيقة العلمية إذا تعارض مع آية قرآنية مثلا، ماذا يقدم؟ نقول إذا الآية مي قطعية الصدور قطعية الدلالة والعلم قطعي، يقدم العلم،
فالقطعي هو الذي يقدم،
قطعي هو الذي يقدم. لذلك سيد طباطبائي
يعني حجة ذاتية،
نعم، القطع حجته ذاتية، نعم، لازم الحجية. سيد طباطبائي في تفسير هذه الآيات اتفاقا جيبها ذكر آيات في سورة الصافات، قضية استراق السمع من الشياطين، نعم، ورميهم بالشهب، جاب كلام المفسرين القدماء أن السماء قبة وأنها تخترق، قال وهي مبنية على ما يسبق إلى الذهن من ظاهر الآيات والأخبار، آيات وأخبار دلت أن هناك أفلاكا محيطة بالأرض تسكنها جماعات الملائكة ولها أبواب لا يلج فيها شيء إلا منها، وأن في السماء الأولى جمعا من الملائكة، وجاب هذه الآراء، وقد اتضح اليوم عيانا بطلان هذه الآراء. عيانا يعني ماذا؟ بالعلم. فهو رفض كل الآراء لأن اصطدمت بالعلم التجريبي، ويتفرع على ذلك بطلان الوجوه التي أوردوها في تفسير الشهب، وهي وجوه كثيرة ما نقبلها. هذا في جانب الآيات. في جانب الروايات، في مثال جميل للسيد الخوئي في بحثه في الصلاة، ذكر رواية هو عبر عنها بالصحيحة، والسيد الخوي يعتبر من أكثر الناس المتشددين في البحث السندي، قال وأما صحيحة محمد بن مسلم فيتوجه على الاستدلال بها أنها غير قابلة للتصديق. عجيب، رواية صحيحة، ليش؟ لاشتمالها على أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وهذا إنما يمكن الإذعان به فيما إذا كان لطلوع الشمس وغروبها وقت معين، وليس الأمر كذلك، فإن الشمس، جاب النظرة العلمية الحديثة، فدفع رواية صحيحة سند لمخالفتها لما ثبت بالعلم بالقطع. نعم. فهل يوجد تعارض بين الدين بالمعنى الذي ذكرناه والعلم بمستوى الحقيقة العلمية؟ نقول لا. قد يوجد تعارض بين العلم وبين بعض الأشياء التي تنتسب للدين لكن ظنًا. اصطدامها بالعلم اليقين القطعي دليل على عدم صحة نسبتها للدين. لذلك احنا ما نميز بين رواية وعلم تجريبي. أهم شيء مثل ما تفضل الدكتور البرهان أن هذا الشيء ماذا يفيد علما ويفيد يقينا. لذلك هذا السؤال نقول قطعا ويقينا لا يوجد مثل هذا الاصطدام. الأمثلة التي ذكرتموها كلها تعالج بهذه الصورة. هل العلم قطعي من هذه الجهة يعني حقيقة علمية؟ وهل هذه القضايا ثبتت في الدين
بشكل قطعي؟
نعم بشكل قطعي.
فإذا كان قطعي وقطعي
قطعي وقطعي نقول لا وجد له أصلا.
نعم.
مستحيل.
نعم.
يوجد قطعي وظني يقدم القطع.
صحيح.
ظني وظني نقول لا مرجح لظن على ظن. فالعمدة كلها في القطعي
والظني.
نعم.
والظني فقط. نعم. ما إذا كان الدكتور عندك تعليق على كل هال
أنا ذكره. أريد أن أقول بنظرة أينشتاين في هذا الشيء. وأينشتاين يعتبر من أكبر العلماء الكونيين. وأريد أن أقرأ ما يقول. طبعا في صراع الصراع في عند البشر مختلف بين أولا الملحدين والمؤمنين، والمؤمنون أنفسهم يتنافسون. طبعا بما أن أينشتاين شخصية عظيمة غيرت مفاهيم الكون والعالم، الملحدون يضمونه إليهم ويستشهدون بقوله، والمؤمنون يضمونه إليهم ويستشهدون بقوله. فأنا سأقول هنا، سأقرأ من ناحية التعارض نظرة أينشتاين في هذا الشيء. وأنا طبعا أينشتاين لا أحد يستطيع يقول إنه غبي، ولكن الملحدون ولكن الملحدين قالوا في هذا الشيء غبي. لماذا؟ لأنه قال شيء لا يريدون أن يسمعونه. فأتمنى من الجميع أن يسمعوا رأي أينشتاين في التصادم بين العلم والدين. يقول أينشتاين: ظاهريا الدين والعلوم منفصلان عن بعضهما، إلا أنه توجد علاقات تبادلية قوية، على الرغم من أن الدين يحدد الهدف. الدين الهدف كما تفضل سماحة الشيخ. لماذا؟ النفس. إلا أنه ومع ذلك تعلم، أي الدين، من العلم للإسهام في تحقيق الأهداف الأوسع. العلم لا ينشأ إلا مع المشبعين تماما بالتطلع إلى الحقيقة والتفاهم. تريد أن تتصل إلى الحقيقة، عليك أن تتفاهم. مصادر الشعور تنبع من الدين. شعورنا ومصادره الدين وليس العلم. لهذا محاكاة الدين لعالم الوجود لوائح صالحة ومفهوم منطقي، ولا أستطيع تصور عالم حقيقي بدون ذلك الإيمان العميق. قد يتم التعبير عن هذا الموقف من خلال تصور مجاز. هذا تصور أينشتاين، يقول: العلم بدون دين أعرج، والدين بلا علم أعمى. على الرغم من أنني أكدت أعلاه أنه في الحقيقة لا يوجد تعارض شرعي بين الدين والعلم، إلا أنني يجب أن أبين هذا التأكيد مرة أخرى على نقطة أساسية، مع الإشارة إلى المحتوى الفعلي للأديان التاريخية. هذا التأهيل له علاقة بمفهوم الرب. طبعا هم يقولون God، وهي تترجم رب، لأن الله هو اسم للخالق. خلال فترة التطور الروحي للجنس البشري، خلق الخيال البشري آلهة لصالحه، آلهة على صورة إنسان. طبعا هذا تصور الإنسان القديم، لا يستطيع أن يتصور شيء غير مادي.
على صورة إنسان يطبقون إرادتهم أي الآلهة للتأثير على العالم الهائل. سعى الإنسان لتغيير وتعديل هذه الآلهة لصالحه عن طريق السحر والدعاء. فكرة الرب الدينية تدرس في الوقت الراهن تسامن لهذه المفاهيم القديمة للآلهة. تتجسد الأديان بالمنادى لوجود الإلهي في صلواتهم ودعائهم إلى تحقيق رغباتهم. طبعا انتهى كلام أينشتاين، وأريد أن أضيف كلام معلمنا الأول الإمام علي عليه السلام، يقول: ما عبدتك طمعا في نارك ولا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكني وجدتك أهلا لأن تعبد. وهذا يشير له أينشتاين أن الناس تدعو تريد الله أن يستجيب لرغباتها. وطبعا مؤسف أن نرى، طبعا نحن لا نشير بإصبعنا على دين معين، ولكن نعيب على أهل الأديان. طبعا لا أحد، الإشارة ليست لأحد بعينه. نرى أن الاستئثار بالدين واحتكاره لأجل المصالح الخاصة أو الرؤى الضيقة هو الذي يوجد هذا التصادم مع العلم.
طيب، احنا وهذا بننتقل إلى السؤال إليك الآن أيضا، لأن هذا كان تعليق على كلام الشيخ. أنقل
يعني الوقت لازم الشيخ يأخذ نفس الحصة.
لا أريد، ما في مشكلة بعدين، ضابط الأمور لا تخاف. أوكي، من كلامك أنا أنقل نصوص من عندك. يعني الطبيب يعالج الجميع دون النظر للفروقات، وهذا علم بشري. بينما هل وجدت مؤسسات دينية تذهب وتدعم غير المنتمين إلى دينها، بل حتى مع نفس أبناء الدين والمذهب الواحد خلافات حول ذلك؟ الوصول لله لا يحتاج إلى وساطة، ولا يمكن لأي شخص مهما على شأنه هو إن كان مرجعا دينيا أن يوصلنا إلى الله، لأنه هو بنفسه يحتاج لله سبحانه، والله ليس بحالة إليه، وفاقد شيء لا يعطيه. كثيرا ما يعني توجه نقدا لرجال الدين من ناحية تعاطيهم مع العلم، وهذا واضح في يعني في كثير من كتاباتك. ودي بس تلخص لي أبرز الانتقادات التي توجهها ل المنتمين لفئة رجال الدين.
طبعا النقد هو موجه، طبعا نحن قلنا في السابق أن عندنا 4000 دين تتفرع، فالدين طبعا نحن نقول الذي على رأسه بطحة يتحسس عليها، عارف كيف. القصد من ذلك أن نحن جعلنا من، وهذا أمر خاطئ باختصار، بصفة عامة والموجود، نحن جعلنا من رأي رجل الدين دين وإن تعارض مع القرآن، وهذا ما أختلف معه. أنا شخص القرآن، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جمع أكثر من 100,000 شخص ليوصيهم بشيء مهم، وهذه الحادثة ليست رواية بل دراية، إني تاركم فيكم الثقلين. الإمام جعفر عليه السلام يقول: اعرضوا ما أتاكم عنا على كتاب الله فخذوا به من وافقه أو اضربوا به عرض الجدار. إذا كان كلام المعصوم يعرض على كتاب الله فيؤخذ به إن وافقه، فمن الأولى أن نعرض كلام أي شخص معصوم أو غير معصوم على كتاب الله، فنأخذ بكلامه إن وافقه أو نضرب به عرض الجدار. المتاح اليوم في هذه الساحة اليوم، وبكل صراحة وأقولها وبكل جرأة، أن الناس لا تستطيع أن ترد على رجل الدين وإن أخطأ وإن خالف القرآن، لا تستطيع تقول الراد عليهم كالراد على الله. وطبعا سماحة الشيخ حسن صفار تطرق لهذا الشيء وقال في القضاء، ولكن نحن نقول إن إبراهيم جادل الله في قوم لوط وهم قوم فاسقين، أتوا بجريمة غريبة فأخذ إبراهيم يستعطف، فلما لاحظ الآية ولكن فخذ يجادلنا في قوم لوط، فقام الله سبحانه وتعالى قبل أن يقول لإبراهيم أعرب، قام ومدح إبراهيم. فمعنى ذلك الله يجيز أن تراجع حتى أحكامه إذا كانت بقلوب صافية. نحن اليوم ما نراه ونعيبه أن النقد أو المساءلة أو المطالبة بالبرهان شيء محظور، وكما يسمى تابو من التابوهات، وهذا معطل للعقل البشري، معقل للخلافة الإنسانية لله على هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى نزل عند رغبة إبراهيم وأراه كيف يحيي الموتى، ومن ثم أراه ملكوت السماوات والأرض. ما قال أنت خلاص أنت مالك شغل، أنت لا تفكر، أنا أفكر عنك. هذا هو السائد اليوم في الساحة، وهذا الذي أنا لست ضد، بالعكس، هناك من المؤسسات الدينية، المؤسسة الدينية ورجال الدين الذين نتعلم منهم ونفخر بهم أصلا. من ضمن السيد الطباطبائي الذي ذكره سماحة الشيخ الشهيد محمد باقر الصدر، الشهيد منتظري، هؤلاء يعني عباقرة واقع. فلا، نحن ليس ضد المؤسسة، نحن ضد المؤسسة إذا نادت بإلغاء العقول تجاه أقوال رجال. هذا فقط هو الشيء.
شكرا دكتور، التعليقات كثيرة يدل.
طبعا أول شيء، نحن لم نعقد هذه الجلسة إلا لكي نتناقش ونقبل النقد، فباب النقد مفتوح. لكن سأبدأ من البداية. أبو مصطفى ذكر أنه الآن في الكون 4000 دي. هذا التعبير ليس بدقيق بذاك الدقة. لماذا؟ لأنه لا يخفى عليكم في علم الأديان وفي علم اللاهوت يقسمون الأديان إلى أديان حقيقية وأديان وضعية أو أديان مجازية. فلما يقال في الهند مثلا 1000 دين، هذا مجازا، وإلا الأديان الأرضية لا يطلق عليها أصلا دين. هذا من جهة. أيضا لما نرجع إلى ما نعبر عنه بالأديان السماوية، هي ليست أديان في الواقع. نعم عندنا 3 شرائع سماوية موجودة الآن، لكن الدين واحد، الخطوط العامة، الدين هي الخطوط العامة، هذه واحدة. لذلك القرآن الكريم عبر إن الدين عند الله
الإسلام.
ولم ترد كلمة دين في القرآن جمع أصلا ولا في غير القرآن. لماذا؟ لما تحلل الدين الإسلامي والمسيحية واليهودية والشرائع المعلوم أنها سماوية، تشوف الخطوط العامة التي تسمى دين هي مشتركة. يعني قارن مثلا بين الكتاب المقدس الهولي بايبل وبين القرآن، الخطوط العامة هي واحدة. نعم الاختلاف في جانب الشرائع. لماذا؟ لأنها بعض الأحكام خاضعة للزمان، خاضعة للمكان، خاضعة للمتغيرات. فالتعبير ب4000 دين هذا مو دقيق، وإن كان يعني مشكلة يعني. قضية الثانية، ذكر أبو مصطفى قال رأي رجل الدين دين وإن كان مخالفا للقرآن. أنا الآن برجع الكلام لما كنا عليه. زين، مخالف للقرآن برأي من؟ نعم فهمه، يعني وقعت في الفخ الذي حذرت منه، هو مخالف لفهمك للقرآن. قد يكون هذا رجل الدين يرى أن رأيه لا يخالف القرآن بفهمه. جنابكم فهمكم بفهمكم للآية القرآنية ترون أن هذا العمل خاطئ، فمن الخطأ أن نقول أن رأي رجل الدين يخالف ماذا؟ القرآن. القضية قضية فهم، وأبو مصطفى ذكر هذه القضية. الآن هو اعتبر أن فهمه قرآن، لا، فهمك فهم وأيضا فهم رجل الدين فهم. نعم لعل هذا الحكم الذي صدر عن هذا رجل الدين يخالف فهمكم للقرآن. أما التعبير أنه يخالف القرآن نرجع لنقطة الصفر، أصبح فهمكم قرآن وهذا ما حذرتم منه. 3 قضية الراد عليهم كالراد على الله، جيد، هو هذا الجواب، أن هذه الرواية أصلا واردة في جانب القضاء. أما في قضية يعني حكم المراجع وفتاواهم، طبيعي جدا الآن تروح لشخص صاحب نظرية علمية عند مثلا نظرية في الفيزياء النووية أو صاحب بحث في الكوزمولوجي، وأجي أنا كإنسان عادي افترض حتى احمل شهاده اكاديميه، افترض انا طبيب جراح دكتور اسنان مثل الدكتور احمد موجود، يقول بناقشك، يقبل النقاش؟ ما يقبل. نعم كنقاش عام اي، اما هل يقبل منك تقييم هذا البحث؟ يقول لك لا. لذلك الان اذا انت عندك شهاده رساله دكتوراه او رساله ماجستير، اللجنه تكون من اهل ماذا؟ التخصص. نفس الشيء، لا يمكن ان ننفي ان الدين تخصص. نعم الدين للجميع، لكن هذا تخصص، ولذلك الذي يشهد انه تخصص الان جامعات العالم كلها فيها كليات لاهوت، جامعات لاهوت، هناك جامعات اديان تعطى شهادات عليا ماجستير دكتوراه وما بعد بعد الدكتوراه حول الدين. لذلك تشوف كثير من الجامعات هذا المسمى استاذ علم اديان او استاذ اديان مقارنه، تخصص. نعم المتخصص يقبل منك نقاش عادي، اما اذا دخلنا في عمق التخصص طبيعي ما بيقبل. افترض انا احمل عندي دكتوراه مثلا في التشريح على سبيل المثال، ابسط الامور التي تكون في الهندسه الكهربائيه ما افهم، بالنسبه لشخص عنده بكالوريوس مهندس في الهندسه الكهربائيه انا مثل الطفل في المدرسه، صحيح او لا؟ نفس الشيء، لابد نفصل. سيرة العقلاء قائمة على احترام التخصص. نعم أنا مع فتح باب النقد ومع النقاش، ولم نعقد هذه الجلسة إلا لأننا نقبل النقد ونقبل المناقشة، لكن لابد النقاش والنقد يكون في إطار الصحيح. وأهم إطار للنقد أن النقد الصحيح يكون صادر من المتخصص. فهذا ردي على الأمور التي ذكرتموها، حتى يعني لو تجاوزنا كل هذه الأمور لعل ما شهدتموه هي تصرفات فردية. يعني هل إذا قابلت واحد اثنين عشرة مئة رجل دين افترض في المنطقة عندهم هذه النفسية، هل هذه تحتب على المؤسسة الدينية؟ لا. أنا أعرف كثير هم من رجال الدين في المنطقة عندهم جلسات شبابية من كل الأطياف من كل المذاهب حتى ملحدين يحضروا، القضية عادي جدا ويفتح باب النقاش، ولعل أكثر من شخص حضر جلستي الأسبوعية، يعني أديان ومذاهب لا القضية أنا أختلف مع الدكتور، الظاهرة موجودة لكن تعميمها على المؤسسة الدينية مشكلة. هذا مثل ما يعبر عنها في المنطق مغالطة التعميم المجحف. أنا أتفق مع الدكتور أنه هذه الظاهرة موجودة، هناك من يغلق باب السؤال أصلا معك، لكن تعميمها لا، اختلف مع الدكتور في هذه القضية.
تعبير بنزل الله سبحانه وتعالى يعني عند رغبة نبيه إبراهيم عليه السلام، هذا
ولا قال الله إبراهيم ناقش الله وجاد الله،
ونزل الله سبحانه وتعالى عند رغبته،
هو ما نزل عند رغبة الله هباد القوم ما نزل
لا لا لا, 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 لا في إحياء الموتى أرني كيف تحيي الموتى وليس وأرني كيف تحيي الموتى، هو طلب برهاني،
هو دعاء واستجاب.
طبعا هذه
غير قضية الجدالة.
نعم
هناك ما استجاب.
شكرا. سؤال أيضا لكم بعد هذا التعليق الضافي، هو هل لديكم أنتم أيضا انتقادات على المجتمع العلمي؟
نعم لا شك أن الذي حصل في القرن السابق وفي بدايات هذا القرن أن القداسة سلبت من الدين وأضفيت على العلم، ومقصودي بالعلم ليس العلم بما هو علم، لا العلم بما هو علم أمر محترم وذكرنا رأي الدين فيه، كلامي حول المجتمع العلمي. وأنا هذا أهم إشكال عندي على سواء الدكتور كشخص أو غيره ممن فعلا يتكلم باسم العلم. المشاكل في المجتمع العلمي كثيرة جدا، يعني أول مشكلة اللي ذكرناها وإلى الآن يعني تقريبا ما شفنا جواب صريح، ما هي الضابطة للتمييز بين العلم الحقيقي والعلم الزائف؟ يعني الآن حتى السحر قد يكون واحد علم تجريبي وهو علم حقيقي، في حين أننا لا نشك أنه دجل، صحيح أو لا؟ فهذه مشكلة أساسا، يمكن تمرير أي شيء تحت عنوان أنه علم. وفي كتاب جميل جدا اسمه العلم الزائف، يتحدث المؤلف عن الكذب والدجل والتزوير في المجتمع العلمي. يعني المجتمع العلمي فيه كذب، فيه دجل، فيه تزوير، فيه تلاعب. مثلا قضية تغاد علينا كغاد على الله، نفس الشيء في المجتمع العلمي. أنت صاحب نظرية، عندك بحث علمي يخالف السائد، هل ممكن تنشر البحث مباشرة؟ لا. أول شيء، الخطوة الأولى في البحث العلمي مراجعة الأقران. زين، هذا القرين إذا ما يقبل هذه، يرى أنها تخالف نظريته وبتعبيرنا بتكسر السوق، ما يقبل. تجي القضية الثانية، قضية التحكيم. عندك مجلات لا تنشر إلا هي ما تريد، هي تختار ما تنشر. مو نفس القضية، القضية هي القضية. وهناك كتب كثيرة كتبت في هذا المجال، قضية احتكار.
هناك علمي، هناك علم مؤدلج.
نعم، طبيعي العلم يؤدلج. ذكرنا هذه قضية التصميم الذكي. الآن مو فقط منعوا من تدريس نظرية التصميم الذكي، لا، منعوا وطردوا من الجامعات. وهناك فيلم وثائقي موجود في اليوتيوب، مطرودون غير مسموح بالذكاء، كيف أنه طرد ألوف من التخصصات مختلفة، طبعا لا سيما البيولوجيين، بسبب أنهم يحملون هذه الفكرة. بل بعضهم سحبت منهم شهاداتهم العلمية وأوقف عليهم التمويل، لأن البحث العلمي يأخذ تمويل. هذا التمويل، هذه أيضا أدلجة، ما ممكن تمول إلا إذا كان البحث العلمي خاضع لما أنا أريده. إشكالي هنا دكتور جميل، تنتقد ظواهر سلبية في مجتمعنا في الجانب الديني، أنا مع النقد ومع مناقشة ما ينتقد، لكن ما سمعت الدكتور ينتقد العلم والمجتمع العلمي، رغم أنه هو متخصص في هذا الجانب. المفروض النقد الذاتي يكون أن ينتقد الإنسان الشيء الذي هو ماذا في تخصصه، ما سمعنا هذا الشيء. بالعكس، الغرب كتب كتب كثيرة في هذه المسألة، في قضايا التزوير في جانب البحث العلمي وما شابه.
شكرا، يعني بهذا أنا أنهي الحوار. يعني أقول كلمة أخيرة منك وكلمة أخيرة منه، يعني وفي دقيقة منك ودقيقة من. أبدأ بالدكتور، تفضل يا دكتور مصطفى، كلمة أخيرة.
هناك
في دقيقة،
هناك أكثر من شيء طبعا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر.
مذكر.
والقرآن يقول أيضا هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب أم الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. سؤالي، ما هذا الدين الذي يفرضه الله على بشر؟ والله يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولا يستوعبه باحث أكاديمي. هذا ما صار دين.
الدين.
سماحة الشيخ يقول القداسة سلبت من الدين. لا، ليس القداسة سلبت من الدين، هم القداسة ليست مركزة حول الدين، القداسة تركيزه حول رجال الدين، وهذا الشيء الذي نرفضه. أنت تتعامل مع رجل الدين أنه مقدس. أما بخصوص القرآن، فشخص يأتي ويقول بمسمى مرجع إن الله يسب. الله يسب، والله يقول في قرآنه ولا تسبوا، لا يأمرنا بالسب، ويقول هذه آية محكمة، فهو يتخذ،
يمكن أن يقول يلعن
ولا ما... لا يسب، قال سب، ما قال يلعن. لا، اللعن يختلف عن السب.
أنا لا أريد أن أناقش يعني
في إيه، بس هو هذا الرجل قال إن الله يسب. فكيف أنا تصوري في الخالق أنه كيان عظيم، وليس طفل في الشارع يسب من يغضب عليه. الله أكبر من ذلك، وما قدر الله حق قدره. فالآن عندما تأتي وتقول إن هذا كلام يخالف القرآن وهو ميسر للذكر، تقول إن هذا احتجاج غير مقبول. يعني ما، والدين أمر فطري، يعني هذا قصدي، أن الدين هو فطري، والفطرة ليست بحاجة لأحد أن يعلمها لآخر. الفطرة أنت تأكل، ما عليه، أنا أجي في الأكل، هي فطرة، كل إنسان يعرف كيف يأكل، لا أحتاج أن يعلمك من تأكل. ولكن الغذاء هو دراسة، كما دراسة الدين ليعلمك الضار من النافع. هذا الفرق، عارف كيف؟ نحن عندما نأخذ الدين أو المؤسسة الدينية لا يمكن أن تنتزع الفطرة من الإنسان، ولكن ممكن أن توجه الإنسان نحو الأنفع.
أنا لا أعلق على هذا، أترك التعليق الشيخ طبعا. تفضل على أساس أوكي.
استدلال الدكتور بالآية، يجي لو نجيب واحد صيني مسلم يفهم القرآن، صاحب فطرة هو بعد يفهم القرآن، جيب صيني لا يجيد اللغة العربية ونقول هذا القرآن وهذا قول هذا فلان.
فطرة في الدين شيخنا وليست في القرآن. قال ولقد يسرنا القرآن، الفطرة في الدين.
لا يسرنا القرآن فهل من مدك للذكر فهل من مدك للقرآن.
لا ما علي انت، احنا لما جبت الفطره الاولى أنا. لما جبت الفطره اقصد بها الدين شيء فطري، اما استيعاب القران ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر.
هل كل انسان يستطيع استيعاب القران؟
يعني على حسب كلام القران
ونحن
نحتاج ان هذه الايه عندما يقول الله ولقد يسرنا القران للذكر، فهل القران هو الكتاب واللغه العربيه أو هي مفاهيم القرآن؟ نحن لازم علينا أن نميز. إذا كان القرآن فقط هو اللغة العربية فنحن حصرنا الله وحصرنا الدين في 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 حدود لغة. فهل الله بقصده أن لابد للشخص أن يعرف العربية لكي يفهم القرآن؟
جميل. سؤال جميل. إحنا إذن أولا اختلفنا في فهم الآية، لأنه الآية قرآن وأصلا القرآن مأخوذ من مصدر قرأ، فهو ما يقرأ، فأصلاً الآية يعني ما تتحدث. حتى لو سلمت أنها القضية المفاهيم، بالنهاية المفاهيم تنتزع من الألفاظ. إحنا المفاهيم ما نزلت علينا من السماء في قلوبنا، إنما انتزعناها من الألفاظ. استدلالك بهذه الآية أجنبي وينقض بسهولة. جيب أي صيني يعطيه كتاب قرآن مسلم تفهم ما تفهم، طبيعي هذا أمر ما يمكن أحد ينازع في القضية. كيف يستطيع أن يفهم القرآن إذا تعلم لغة القرآن؟ ولا شك ولا ريب أن اللغة العربية تخصص، اللغة العربية علوم متشعبة، نحو صرف البلاغة ثلاث لغات، غير هذا علم الألفاظ والاختلاف فيها. هذا من جهة. نجي إلى الجهة الثانية، تارة نتحدث هذه القضية أشرت لها، الدكتور يخلط بين الدين وبين الشريعة. المعارف الفطرية هي الدين، نعم، الإيمان بوجود الله، لزوم بعثة الأنبياء، هذه القضايا فطرية وبعضها قضايا عقلية بتعبير الأصوليين، بعضها مستقلات عقلية. أما القانون التشريعي هذا ليس دين، هذه شريعة. فلذلك هي تستنطق الآن الظهر 4 ركعات أو 5 ركعات، لا علاقة له بالفطرة ولا علاقة له بالعقل، أمر تشريعي بحت، قانون. نفس الشيء الآن كل دولة عندها قانون، تارة أنت تنتمي لهذه الدولة، صحيح انتمائك جميل، لكن هل أنت لأنك تنتمي تفهم القانون وتحيط بكل ما يتعلق بالقانون؟ لذلك كل محكمة إما تجيب محامي أو هي توفر محامي.
آخر دقيقة أساس أنهي 9:30 أنهي. كمل باقي دقيقة.
نفس القضية، هذه القضية اللي ذكرها بغض النظر عن صحتها وعن رأيي فيها، ذكر أن هذا الشخص يقول الله يسب والقرآن نفى هذا الشيء. وهذه القضية دكتور، هذا فهمك للقرآن،
نعم،
وفهمك لمعنى السب،
نعم.
عندنا 3 أمور، عندنا لعن وعندنا سب وعندنا فحش. الآن لما نقول سب نريد به الفحش. في السابق إذا قيل سب يراد مطلق الانتقاص، يعني لو تخاطب أحد تقول له شخص أنت مو ذكي، هذا لغة سب. ففرق بين لعل فهمك للسب من جهة وفهمك للآية يختلف. زين، أعطي مصاحا غيرك يختلف معك في القضية، لماذا اعتبرت فهمك قطعي وقيمت هذا الشخص طبقا لفهمك؟ يعني ما تنكره على رجال الدين وقعت فيه. إحنا هذه المشكلة، إذا نريد نفتح مساحة للجميع مثل ما تريدنا نقبل أي رأي، بعد نفس الشيء يقبل هذه الآراء.
أحسنت، شكرا شيخنا. طبعا الكلام يتشعب في هذه النقطة، وأنا أيضا ما أريد أدخل طرفا في الحوار أبدا، يعني خلي نفسي قدر الإمكان على الأقل بعيدا. أشكر شيخنا العزيز وأشكر أيضا الدكتور أبو مصطفى على تفضلهما بهذا النقاش الجميل، وأيضا تقبلهما يعني للأفكار والأفكار يعني المعارضة أو المضادة، فهذا أيضا يعني جو جميل. وإن شاء الله نستكمل هذا الحوار وندخل مداخلات، يعني نقبل مداخلات من الجمهور العزيز، ولكن بعد فاصل قصير 10 دقائق شوي نغير جو، ناخذ بريك، وبعد البريك إن شاء الله بعد 10 دقائق 49 دقيقة إن شاء الله نعود ونفتح باب النقاش. طبعا أريد أن أنبه لشيء، أن طبعا الإخوة الموجودين هم خلينا نقسم إلى 3 فئات، يعني فئة جايين من طرف الشيخ، وفئة جايين من طرف الدكتور، وفئة جايين من طرفي أنا، يمكن طرفي هم الأقل. فبالتالي أيضا لما أخذ مداخلة من أحد من طرف الشيخ لابد أن أخذ أيضا مداخلة من طرف الدكتور، يعني أساس قدر الإمكان نكون منصفين. وشكرا لكم.